أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، وجعلنا من الطالبين بفاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. موضوع الحديث طيلة شهري محرم وصفر، إذا قدر الله تعالى، بعنوان سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. وهذه الأحاديث مواصلة لسلسلة أحاديث بهذا العنوان تقدم الكثير منها في السنوات الماضية. في البداية لابد من توضيح لماذا الحديث عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. في الجواب أذكر بثلاثة أسباب مركزية. السبب الأول أن عمر الإمام الحسين عليه السلام كان 58 سنة، وعادة يجري الحديث عن مرحلتين من عمره الشريف. المرحلة الأخيرة التي يجري الحديث عنها بشكل أكثر هي عبارة عن 5 أشهر و10 أيام، يعني من وصول خبر هلاك معاوية إلى المدينة المنورة و إرسال والي المدينة إلى الإمام الحسين عليه السلام لطلب البيعة منه، من هذا التاريخ تقريبا 28 رجب كان هذا، أو حوالي قبل 28، لأن ب28 خرج الإمام عليه السلام من المدينة باتجاه مكة. فإذا نقول 3 أيام قبل أو أسبوع قبل، ثم جاء الإمام الحسين سلام الله عليه توجه إلى مكة. في مكة أمضى شهر شعبان. طبعا الرواة بيقولوا أنه دخل إلى مكة في أوائل شعبان، الثاني الثالث مثلا، أنه خرج من المدينة، وكأن الرحلة طالت أكثر من المتعارف بين مكة والمدينة. وأمضى الإمام الحسين سلام الله عليه في مكة شهر شعبان، شهر رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. في اليوم 8 من ذي الحجة غادر. طبعا يستمر الرواة بالحديث عن سيرته عليه السلام في هذه الفترة بالطريق، من رأى وماذا قيل له وماذا قال سلام الله عليه، وصولا إلى كربلاء. الشهادة كانت في 10 من محرم، مجموع يعني 5 أشهر، من أول 5 أشهر ونص مثلا. هذه الفترة يتم التركيز عليها بشكل كبير جدا. الفترة الثانية التي يتم التركيز عليها من سيرة الإمام الحسين عليه السلام فترة الولادة. عندما ولد ماذا قالت أسماء وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يتم التركيز وتمس الحاجة إلى مزيد التدقيق فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الولادة. مثلا بأجواء الولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن الإمام الحسين بأبي عبد الله. وبإجماع المصادر، هلأ المصادر الشيعية السنية، كنيته أبو عبد الله. عادة شخص يكنى باسم الابن الأكبر أو يكنى باسم معين قد ما يكون سمى اسم، بس ليش هالتحديد عبد الله كنية بأبي عبد الله إلى آخره. المهم يتم الحديث عادة من سيرة الإمام الحسين عليه السلام كلها على هذه الأيام، هذه الفترة ما بين خروجه سلام الله عليه من المدينة وإلى وصوله إلى العراق وشهادته، والحديث عنها كما ذكرت أكثر من المرحلة الثانية اللي هي عند ولادته سلام الله عليه. الحديث عن ولادته يجري الاهتمام به بنسب مختلفة. طبعا عم بحكي عن الاهتمام مش من المؤرخين وممن دونوا السيرة ومن علماء الحديث، عم بحكي بتفاعل مع سيرة الإمام. يعني ما يعرض على الأقل خلال هالخمسين سنة من عمرنا أو مثلا خلال هذا القرن عصرنا يجري التركيز على هاتين المرحلتين القصيرتين من عمر الإمام حسين سلام الله عليه. فإذا وجدنا شخصا يتتبع كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الحسين عليه السلام، فمعنى ذلك أنه اهتم من عمر الإمام الحسين عليه السلام 7 سنين لهن بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين الرسول استشهد. لكن الرأي في السبب مختلف. الغالب يقولون استشهد نتيجة السم الذي دسته اليهودية في خيبر، ومن علمائنا من يقول إن الأمر لا مختلف، لكن بالنتيجة الكل يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشهد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما استشهد كان عمر سيد الشهداء حوالي 7 سنين. طيب 7 سنين من عمره الشريف في البداية، إذا أخذنا أكثر الذين يهتمون في عصرنا بالروايات اللي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول الإمام الحسين سلام الله عليه، ولاحظنا أنه نحن بشكل أو بآخر نسمع أنه كان النبي على المنبر وإجا الإمام الحسين وقال النبي صلى الله عليه وآله كذا، والنبي كان في صلاته وجاء الحسين، نسمع هالروايات. فإذا بدنا نقول أنه يتم أو يجري الحديث عن روايات حول الإمام الحسين، الروايات النبوية الحديث الشريف، فإذا في 7 سنين وخمس تشهر ونص، معناها أنه في عنا حوالي قديش عمره الشريف 58 سنة، في عنا حوالي 50 سنة ونص من عمر الإمام الحسين سلام الله عليه لنتعامل مع سيرته، لنتعرف على سيرته فيه. هذا الأمر بين قوسين مش خاص بالإمام الحسين سلام الله عليه، مثلا الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا كانت إمامته قبل أن يذهب إلى طوس فترة طويلة، فترة طوس مع العباسيين والحيفيات هي الفترة القصيرة من عمره الشريف، صح أنه أغنى من الفترات الأخرى لأنه كان في مهمة إلهية قام بها. واجبنا تجاه المعصومين 14 أن نعرفهم معرفة جيدة، أن نتعرف على سيرتهم. طيب هذا سبب مركزي يدعونا إلى التوسع في معرفة سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه قبل كربلاء. السبب الثاني، نحن مأمورون، يعني بقطع النظر عن هذا الأمر الذي سأقوله الآن، أي شخص يريد أن يتعرف على المعصوم على إمامه على شخص، طبيعي أن تكون معرفته مكتمل. الأمر الثاني، نحن مأمورون في علاقتنا بسيد الشهداء سلام الله عليه أن نعرفه حق المعرفة. إذا بتلاحظوا الروايات، من زار الحسين عارفا بحقه. فرق كبير بين ثواب اللي بزور الحسين وبين ثواب اللي بزوره عارفا بحقه. أصلا المعروف على قدر المعرفة، أنت عندما تعرف شخصا وتزوره تتعامل معه بما يليق. فإذا كنت لا تعرف بعض الخصوصيات عن شخص وزرته ثم عرفت هذه الخصوصيات فيما بعد، تتأسف أنك لم تكن تعرف هذا الشخص حقيقة، وبالتالي لم تستطع أن تتعامل معه كما ينبغي. عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه فوق ما نتصور بكثير. إيانا أن نضع سقفا لمعرفة الإمام الحسين سلام الله عليه ونتصور أننا أدينا للعلا قصتها وانتهت القصة، خصوصا إذا واحد صار عنده حالة تفاعل روحي مع المجالس مع العلاقة بسيد الشهداء. إذا ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه تدمع عينه إلى آخره. عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه، هي العظمة اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عنها في مجلس، رواية طويلة، الرواية ينقلها صحابي جليل ظاهرة مثل سلمان الفارسي وعمار، بس مش معروف بأوساط كثيرة، أبي بن كعب، كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل الحسين عليه السلام طبعا في صغره، لكن هو كان أكبر بكثير من النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، عندما قال النبي عيسى قال إني عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا أو مرحبا يا أبا عبد الله، مرحبا يا زين السماوات والأرض. فتعجب أبي قال يا رسول الله وهل أحد غيرك زين السماوات والأرض؟ قال يا أبي إن الحسين في الآخرة أكبر منه في الدنيا، وإنه لمكتوب عن يمين العرش الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. ثم يحدثه عن الإمام السجاد، الأئمة إلى الإمام المهدي أرواحنا فداة. اتبعت روايات أبي بن كعب فوجدت أنه مفصل في الروايات الولائية، لذلك عبرت عنه أنه الصحابي الظاهر. طيب، حق المعرفة بالإمام الحسين سلام الله عليه لا يمكن أن يتحقق بدون معرفة سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه قبل كربلاء. هالسيرة موجودة، دونها العلماء في مصادرهم، والمفاجأة الكبرى أننا لا نحتاج في معرفة سيرة سيد الشهداء سلام الله عليه وتفاصيل كربلاء والغرائب اللي صارت في كربلاء، لا نحتاج إلى مصادرنا الشيعية قطعا، ونجد كل ما هو في مصادرنا نجده في المصادر السنية. المفاجأة الكبرى التي لم يعاني من ويلات هذا التغييب عصر كما عانى عصرنا هذا، لأن النهج الأموي امتلك في هذا العصر الدعم المخابراتي، يعني من أيمتى؟ 274 سنة عم بحكي، إلى الآن انطلاقة الوهابية، إلى الآن امتلك الدعم المخابراتي الصهيوني البريطاني ثم الأمريكي وأموال النفط، ونشروا في العالم الإسلامي ثقافة الإسلام، ثقافة آل أبي سفيان. طبعا نحن الآن في مفصل بين مرحلتين، ولذلك ينبغي فقط أن نتواصل مع المصادر الموجودة اللي غيبها الخط الأموي الذي يدعي زعامة العالم الإسلامي. السبب الثالث، وأرجو الانتباه لهذه النقطة حساسة جدا، السبب الثالث الذي يدعو لمعرفة سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، أن سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه كسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين المعصومين 14 لا تبدأ سيرتهم من الولادة وعلى أبواب الولادة إطلاقا. هذا الحديث يجري عن غير المعصومين 14. تبدأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب، كتب السيرة الموجودة هلأ، هذه مغالطة منهجية خطيرة جدا وأدت إلى أضرار عقائدية خطيرة. تبدأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظلمات مكة وبعدان غار حراء وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين سر الخلق. سر الخلق مش كلام متصوفة وعرفان ونوصيات، لا لا، بإجماع علماء المسلمين أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لولاك ما خلقت آدم، وهذا مستفيض بالمصادر السنية بشكل عجيب، ولا نجد عالما سنيا ولا شيعيا يناقش في هذا. مصادرنا لولاك ما خلقت الأفلاك، كنت نبيا وإن آدم لمنجدل بطينته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، فتح النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام عينيه حين خلقه الله عز وجل فرأى أنوارا محدقة بالعرش، فسأل عنها هالرواية اللي بيأكدها الشيخ المفيد وأنها رواية صحيحة وثابتة، فتح النبي آدم عينيه. بس نقول النبي آدم، بدنا نقول قبل عليه السلام، نقول على نبينا وآله وعليه السلام. وأي نبي بنذكره؟ بدنا نحكي هيك، النبي شاهد على الأنبياء. طبعا التوسع في هذا المجال مرتبط، لأنه اللي بيعرف عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر بيعرف عظمة الإمام الحسين عليه السلام أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين. طيب، من أين تبدأ سيرة رسول الله؟ يحكوا لك عن السيرة من مكة وغار حراء، والسيرة بدأت قبل خلق آدم، وهذا مجال للحديث. رواياته بمصادرنا الشيعية والسنية روايات كثيرة جدا، ومع دراسة أسانيدها وتقييمها، لكن أجواء التغريب والغزو الثقافي والعقلانية الموهومة تصور أنه واحد شو بده هالأمور، ليش بده يحكي فيها؟ إلى حد أنك تجد في بعض الكتب اللي أصلا لا تحتمل أن تجد كلام من هالنوع، تشكيك بهذه الأمور. هذا صلب العقيدي. ما يعنيني الآن هنا أن سيرة الإمام الحسين عليه السلام تبدأ قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام، لأنه بإجماع المسلمين أهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بإجماع المسلمين لا يجوز الفصل بين النبي وآله. ما في مسلم بالعالم بفضل حدا على أهل البيت أبدا، أهل البيت لا يقاس بهم الآخرون. هذه كلمات العلماء المسلمين السني. طبعا هون بدأ القصة تخصص، حتى واحد لما بده يطلع على كلام الفخر الرازي والزمخشري بالكشاف وغيره، شوف كيف يتصرفون ليوصلوا الحقيقة دون أن يشيطوا بدمائهم، بس بوصلوا لك الحقيقة بالنتيجة أنه محمد وآل محمد. و المجال أيضا للحديث هنا طويل. السبب الثالث الذي يدعو إلى الحديث عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء هو أن الحديث عن السيرة، لما نصير مثلا بدنا نحكي أنه كيف النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن ولادة الإمام الحسين عليه السلام قبل ولادته، يطل بنا على حقائق غيبية، أنه بينزل جبرائيل يخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه سيولد لك مولود تقتله أمتك. إذن الحديث له امتدادات. عندما نريد أن نعرف سيرة الإمام الحسين عليه السلام لابد أن نتابع هذه الامتدادات. في السنة الماضية وسنوات سابقة تعرضت لكثير من هذه الروايات في إطار مثلا زيارة الإمام الحسين، الدعاء الذي يدعى في اليوم الثالث من شعبان هو دعاء زيارة. بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطى لابتيها. الرواية بتحكي أنه سيرة الإمام الحسين بديت قبل أن يولد، وبتحكي أنه سيد الأسرة الموعود بالنصر والكرة الأوبة. تحدث عن الرجعة الإمام الحسين، سيرته تبدأ قبل الخلق وتستمر إلى ما بعد أن يحكم التوحيد العالم على يد الإمام المهدي من أولاد الإمام الحسين عليهم السلام تحت شعار يا لثارات الحسين. بعدها تستمر، ومستقبل البشرية حسيني في الدنيا، والدليل وأنا من حسين، ومستقبل البشرية في الآخرة حسيني، والفرز على أساس الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في درب الحسين سلام الله عليه. هالأسباب تدعو إلى التركيز على سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء وقبل ولادته وقبل الخلق. أبرز نتائج هذا المنهج، الطريقة بالتعرف على المعصومين فيما يتعلق بسيد الشهداء سلام الله عليه، أبرز النتائج أننا سنجد أن الإجابة الشافية على الشبهات اللي تثار حول الإمام الحسين وشهادته سنجد إجاباتها تتوقف على معرفة سيرته عليه السلام. هلأ ما عم بحكي بسيرته قبل خلق الخلق أو مثلا ما ورد عنه قبل ولادته، لا، سيرته خلال هال 57 سنة، سيرته في هذه الحياة الدنيا، عندما نعرف مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام كان الصحابة يعرفون على نطاق واسع أن عمر بن سعد سيحارب الإمام الحسين ويقتله، الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة ما غيره، يعني خبير بالروايات، الحر العاملي عنده كتاب اسمه إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات، بينقل الرواية أنه كان أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون جاء قاتل الحسين، أصحاب الأمير. طيب، سنجد أننا إذا تتبعنا النصوص حول سيرة الإمام عليه السلام من ولادته إلى الشهادة نجد إجابات شافية وافية على كثير من الشبهات. من هذه الشبهات مثلا، هل مهد الإمام الحسين عليه السلام لنهضته المباركة أم أنها كانت ردة فعل على طلب البيعة؟ هذه الطريقة المجتزأة في التعامل مع سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه، إذا تسأل أي واحد منا أو أي واحد بيستعرض معلوماته بيشوف معلومات بذهنه أنه معاوية مات وصار يزيد بده يأخذ البيعة من الإمام الحسين، الإمام الحسين خرج وكتب للعراق، أهل العراق كتبوا له بعثلهم شهيد مسلم وخذلوه، كأنه ما صار في تحضير، كأنه هالقصة ما نحكى عنها من قبل خلق الخلق كربلاء، كأنه ما جمع الإمام الحسين عليه السلام كما مر معنا في السنة الماضية، عمل مؤتمر في منى جمع فيه ألفا من المسلمين، وخطبة الإمام الحسين في هذا المؤتمر في أيام الحج في زمن معاوية، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع المسلمين، بالإضافة إلى حديثه عن شهادته، نجد أن هذا الأمر واضح جدا، يعني تم الإعداد لكربلاء ضمن مراحل عديدة جدا. أصلا سنجد عندما نتابع سيرة الإمام الحسين عليه السلام بشكل دقيق سنجد أن أبرز مهام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد، وقضيته المركزية التوحيد. لتثبيت التوحيد قضيته المركزية أهل البيت عليهم السلام، بين أهل البيت القضية المركزية الموقف من سيد الشهداء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك وسيلة لتعريف الأمة بوجوب نصرة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه كلها مغيبة هالأمور. يجيك واحد هلا بيقول لك أنه وكان ما لازم يروح على كربلاء، وأصلا هو كان بيعرف أنه يعني راح يخذلوه، ما كان بيعرف، بس اللي نصحوه أنه ما يروح على كربلاء كانوا بيعرفوا، بس هو ما كان بيعرف. كيف الحكي هذا؟ هذا يقودنا إلى نتيجة أنه هالشبهات اللي تطرح عادة تدل على الجهل الصارخ بسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه. من الشبهات أيضا، هل كما ذكرت أنه هل كان يعلم أصلا علم الإمام؟ الإمام بيعلم يعني شو؟ بيعلم بالغيب، ويصير واحد يحكي لك أنه طيب شو، ليش بكم تجيبوا هالأمور الغيبية تلصقوها بشخصيات المعصومين حتى تبعدوهم عن الناس؟ المعصوم هو إنسان عادي، القرآن بيقول قل إنما أنا بشر مثلكم إلى آخره. الفلسفات تدل على الجهل. إذا كان أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلمون بأنه هذا قاتل الحسين عن عمر بن سعد، ما حسين مش عارف؟ طيب الشبهة الأخرى، هل كان يعلم بتخاذل أهل الكوفة؟ الشبهة اللي بعدها، لماذا اصطحب العيال معه؟ بتقله لا كان بيعرف تخاذل أهل الكوفة، بيقول له طيب ليش اصطحب العيال معه؟ شوف النصوص، شوف شو معنى أنه في رواية أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه اشترط في عقد السيدة زينب على عبد الله بن جعفر أن تذهب مع أخيها إلى كربلاء. الأمير عليه السلام بيحكي مع السيدة زينب عن مجيئهم إلى كربلاء، تفسير كاف هاي عين صاد سمعها عم تفسر هذه الآية أو السورة للنساء في الكوفة، فحدثها أن هذه الآية تعني كربلاء وتعني مصابكم ورح تجوا أنتوا على هالمدينة سبايا. طيب أول ما أقف عنده في دروس هذه السلسلة هو عبارة عن نصوص وردت في طبقات ابن سعد، كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، كان يتضمن ترجمة للإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الترجمة الأمويين حذفوها ونشر الكتاب بدون ترجمة الإمام الحسين. بعض علماءنا وجدوا الترجمة ونشروها، والترجمة موجودة بمصادر سنية أخرى نقلوا عن ابن سعد. كذلك في تاريخ دمشق موسوعة كبيرة لابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما، شيلينها من تاريخ دمشق لابن عساكر. أحد المحققين المرحوم السيد عبد العزيز طباطبائي راح على تركيا وجدها في بعض المكتبات التركية وطبعت، موجودة الآن. مين هو ابن سعد؟ ابن سعد فينا نقول عنه معتمد العلماء، معروف بكاتب الواقدي، والواقدي الشهير بالأمور التاريخية. ابن سعد توفي سنة 230 هجري، أنا عم بحكي هذا النص اللي بيذكره، نص لعالم أورده في كتابه سنة 230 للهجر. وهذا النص اللي راح أبدي فيه هلأ نقله عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ونقله عنه المزي في تهذيب الكمال. المزي عالم من المزي ما غيرها بسوريا بالشام، المزي، وكان معاصر لابن تيمية، وفي اختلافات معه وفروق مع ابن تيمية. النص يقول الإمام، خلاصة النص، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على شاطئ الفرات. هلأ هون ما بيقول أنه في ذهابه إلى صفين أو في رجوعه إلى صفين، لكن رح تجينا روايات تانية بتبين انه هي الحادثة حصلت في اجواء حرب صفين. الامام سلام الله عليه يقف على شاطئ الفرات يعني منطقة كربلاء او قريبة منها ويقول صبرا ابا عبد الله امير المؤمنين سلام الله عليه بذهابه الى صفين. هذه النصوص راح تبين لنا هلا هيك بمجيئه الى صفين. صفين وين؟ الرقة بالشام، مكان اللي في مقام الشهيد عمار بن ياسر وويس القرني وغيرهم. في عنا 25,000 شهيد استشهدوا في منطقة الرق، وبين قوسين بالمناسبة في عنا 2,700 شهيد بالجولان المحتل على بعد 2 كيلومتر من بوابة التكفيريين. 2,700 شهيد التوابين اللي كانوا جايين لإسقاط النظام في دمشق، وصلوا على قرقيسيا اللي هي دير الزور، استقبلهم حاكم قرقيسيا وخرجوا وأرشدهم إلى المرابطة في عين الوردة لأنه فيها ماء كثير وموقعها استراتيجي إلى آخره. طيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يولي أهمية خاصة لتعريف الأمة وأجيالها بالإمام الحسين سلام الله عليه، الأمير عليه السلام كان دائما يؤكد على هذا الأمر. في الطريق إلى صفين حكى عن كربلاء، مر بكربلاء حكى عن شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، والروايات كثيرة وسأذكر بعضها، هي الرواية منها وحدة منها، سأذكر بعضها من مصادر شيعية وسنية مصادر قديمة، من بينها مثلا المصنف لشيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ داود سنن أبي داود شيخ أبي داود وشيخ ابن ماجة مصنف، وكتاب قديم جدا. الحديث عن شو؟ الحديث أنه الأمير، خلاصة الروايات، الأمير عليه السلام في الطريق إلى صفين هو جاي وهو رايح عرف الأمة بما يجري في كربلاء عبر عدة أشخاص وعدة رواة، وهذه الأمور مستفيضة في كتب المسلمين جميعا، نحن وإخواننا السني. مين اللي بحاربها وبيغيبها؟ الأمويون. ونحن عن جهل نتصور أنه هاي الأمور مش ثابتة، فإذا عرضت مسألة بيتصدى لك واحد بيقول ليش نحن الشيعة منعرف أئمتنا بهالطريقة، يعني بتصور وكأنه هاي الأمور موجودة بس بمصادرنا. سيجد المتتبع أن كل غرائب كربلاء اللي تعتبر غريبة وفي منا مشايخ وسياد بيقول لك ما نحكي فيها، مولانا قبل ما تقول ما نحكي فيها أو نحكي شوف هذه شو مصادرها، لأنه مش منهج علمي أنه والله استحسان واستقباح، مش منهج علمي أبدا، أنه إذا هالقصة ما بتركب عقلي ممكن يكون العقل في مشكلة، ممكن العقل هذا الموهوم العقل الغرائزي، مش العقل يعني الغريز المزاج. طيب الرواية هكذا، مين اللي بينقل هالرواية؟ ابن سعد المشهور الممدوح اللي كل العلماء بيوثقوه وينقلون عن ابن معين انه والله قالوا له بعض الروايات عن ابن سعد فقال هذا كذب. هالروايات كذب مش معناها انه كذبوا. طيب يقول عن عامر الشعبي قال علي وهو على شاطئ الفرات صبرا ابا عبد الله ثم قال دخلت على رسول الله. الامير عليه السلام بعد ما قال صبرا ابا عبد الله عم بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجدت عينيه تفيضان، انه عم يبكي. سألت عن السبب، قال كان جبرائيل عندي وأخبرني بشهادة الإمام الحسين وأراني تربة الإمام الحسين فبكيت، بس أني شميت تربة الإمام الحسين. هذا وين موجود الكلام؟ بمصادر سنية من الدرجة الأولى. طيب إذا خلينا محرك البحث، أي محرك بحث، تربة حمراء. شوف شو بيطلع معك عن تربة كربلاء، يطلع معك الأدلة التي تلزم كل مسلم سني أو شيعي أن يتبارك بتربة كربلاء وأن يقدس تربة كربلاء. وإذا بده ينشغل بمنهجية علمية بيتصدوا العلماء المسلمين السني لاعتماد تربة كربلاء للسجود، السجود على الأرض، وهي التربة بشكل خاص في تركيز نبوي عليها وإلهي. يقول ابن سعد عن هذا الراوي عامر الشعبي، قال علي وهو على شاطئ الفرات صبرا أبا عبد الله، إذا أيمتى؟ طبعا قبل كربلاء بكثير، زمن الأمير عليه السلام، يعني مثلا حوالي 37-38 للهجر. ثم قال يعني الأمير، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تفيض، عيناه تفيضان، فقلت أحدث حدث؟ فقال أخبرني جبرائيل أن حسينا يقتل بشاطئ الفرات. ثم قال أتحب أن أريك من تربته؟ قلت نعم. فقبض قبضة من تربتها فوضعها في كفي. النبي صلى الله عليه وآله جاب، انتوا لاحظوا ولا أنا وياكم عم نحكي من بعيد وحرب النظارات هوين، إذا واحدنا بيقولوا له عن ابنك الشهيد راح يستشهد بالمكان الفلاني وبيجيب تربة ويصير شو أحاسيسه شو مشاعره شو الجو النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين. فقبض قبضة من تربتها فوضعها في كفي فما ملكت عيني أنفاضتا. الأمير عليه السلام بك الرواية، ورواية بعدها يذكرها أوردها، ثم أذكر روايات المؤيدة من مصادر أخرى. يقول ابن سعد عن علي قال ليقتلن الحسين بن علي قتلا وإني لأعرف تربة الأرض التي يقتل بها، يقتل بغربة قريبا من النهرين. هيك العبارة قريبا، مش قريبا بس أنا نقلتها مثل ما هي، بده يكون قريبا من النهرين أو الغربة قريبة من النهرين. طيب هذا الحديث لما نشوف أنه بمصادر سنية قديمة ونقلت في مصادر متعددة قرنا بعد قرن، أنه إذا إجا واحدنا هلأ قال الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم بشهادته، بيقول لك شو يعني الإمام بيعلم بالغيب؟ وليش الغلو بالمعصومين وإلى آخره. خلينا نشوف ابن أبي شيبة الكوفي اللي هو صاحب كتاب المصنف، وابن أبي شيبة مثل ما قلت لكم شيخ البخاري وغير البخاري. يقول حدثنا فلان عن فلان عن عبد الله بن يحيى الحضرمي. هلأ المصادر الثانية راح تبين لنا أنه كلمة يحيى هون غلط، صحيح عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه. بيوا لهذا عبد الله بن نجي كان مسافر مع الإمام عليه السلام وكان صاحب مطهرته، يعني قسم الماء والأعداد للوضوء للصلاة لهالجيش هو المسؤول عنه، صاحب المطهرة. صاحب المطهرة بصير أنه مثلا بده يتوضأ الإمام بده يجيب له ماء الوضوء شيء بيكون حده، فسمع أن هالخصوصية سمعها بها المناسبة. وكان صاحب مطهرته بيقول حتى حاذى نينوى، نينوى مش الموصل، اسم من أسماء كربلاء نينوى، وهو منطلق إلى صفين. الرواية اللي مرت أنه على شاطئ الفرات، هون منطلق إلى صفين، رح تجينا روايات في رجوعه من صفين يبدو المسألة تكررت في المجيء إلى صفين وفي الرجوع. فنادى الأمير عليه السلام صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، فقلت ماذا أبا عبد الله؟ إذا عبد الله بن نجي تعجب أنه شو أبو عبد الله؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وعيناه تفيضان، قلت يا رسول الله ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال قام من عندي جبريل فأخبرني أن الحسين يقتل بشط الفرات فلم أملك عيني أن فاضتا. الرواية شبيهة برواية ابن سعد. ابن سعد توفى سنة 230 وابن أبي شيبة توفى سنة 235، يعني بالقرن الثالث الرواية موجودة في المصادر السنية. الأمير يتحدث عن شهادة الإمام الحسين كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأراه التربة واثنينهم بكوا. طيب المزي اللي قلت لكم من المزي بالشام، كتاب تهذيب الكمال جزء 6 صفحة 407، بينقل الرواية نفسه، يقول عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سافر مع علي بن أبي طالب وكان صاحب مطهرته إلى أن إلى آخر النص، تقريبا نفس العبارات. المزي متوفي سنة 742، يعني هي اللي كانت النص اللي كان سنة 230 بعده لل 742 عم يتداول بنفس الطريقة ونفس السند. عالم آخر من علمائنا محمد ابن سلمان الكوفي، هذا متوفى سنة 300 قبل هذا العالم السني الأخير المزي، عنده كتاب اسمه مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا سنجد في الروايات المختلفة مصادرنا الشيعية والمصادر السنية لإخواننا السنة أنه في تفاصيل مختلفة، في إضافات، يعني أحيانا الراوي قد يختصر أحيانا لا بيذكر التفصيل. بكتاب مناقب أمير المؤمنين يقول عن عبد الله بن نجي نفسه عن أبيه سافر مع علي عليه السلام وكان صاحب مطهرته، فلما حاذ نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي صبرا أبا عبد الله ثلاث مرات، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات، صبرا بشط الفرات، يعني يا حسين ستأتي إلى كربلاء إلى شاطئ الفرات فاصبر يا أبي. قال نجي قلت وما أبو عبد الله؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الرواية. عالم آخر من علمائنا هون بذكر تفاصيل، تفاصيل سأتركها إلى ما بعد كلام ابن حجر العسقلاني من كبار العلماء السني، لأنه بدي أختم بهذا النص لأنه أشبه ما يكون بمجلس عزاء قرأه الأمير عليه السلام. ابن حجر العسقلاني متوفي سنة 852 بكتاب تهذيب التهذيب. اللي بيعرف ابن حجر من هو، يعني بعلم الرجال بالحديث علوم الحديث المختلفة من كبار العلماء طبعا، وإله رأي سيء جدا بابن تيمية. شو سبب انه رأيه مش منيح بابن تيمية؟ انه ابن تيمية يتحامل على علي سلام الله عليه. ابن حجر العسقلاني طبعا مش ما عم بتمنى انه اراءه كلها، بس عم اقول شو قال بهالمجال. ينقل في تهذيب التهذيب جزء 2 صفحة 300 عن فلان عن ابيه انه سافر مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاذوا نينوى نفس الصياغة واخرها، قال النبي صلى الله عليه وآله للأمير هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضته. وقبل ما أختم بالمجلس التعزي اللي قلت عن الأمير، ذكرت أنه أوردت هنا كلام الذهبي، ذهبي من كبار العلماء وعنده مؤلفات سير أعلام النبلاء موسوعة، تاريخ الإسلام موسوعة، هو عالم حد ذاته ذهبي. ذهبي في كتاب تاريخ الإسلام، طبعا متوفي الذهبي سنة 748، في تاريخ الإسلام جزء 5 صفحة 102 ينقل الرواية عن مين؟ عن أحمد ابن حنبل في مسنده، الرواية اللي فيها أنه النبي صلى الله عليه وآله بكي وأرى الإمام أمير المؤمنين تربة الإمام الحسين والأمير عليه السلام بصفين بالطريق إلى صفين، نعى يعني خاطب الإمام الحسين بهالطريقة صبرا أبا عبد الله. بينقل يقول الذهبي, هذه عبارة الذهبي, وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا فلان فلان عن فلان أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته, فلما حاذ نينوى وهو سائر فنادى اصبر أبا عبد الله بشط الفرات, قلت وما ذاك؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تفيضان, فقال قام من عندي جبريل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات, وقال هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت نعم, فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا. شو بيختم الذهبي بعبارة؟ بيقول وروى نحوه ابن سعد, هي الرواية اللي قلتها بالأول, وروى نحوه ابن سعد عن المدائني عن يحيى بن زكريا عن رجل عن الشعبي أن عليا قال وهو بشط الفرات صبرا أبا عبد الله. الرواية اللي بدي أختم فيها الأخيرة هي الرواية عن ابن عباس. ابن عباس طبيعي أنه أقرب للإمام سلام الله عليه من عبد الله من هذا نجي اللي كان صاحب مطهرة الأمير. يعني لما الإمام سلام الله عليه بده يحدث غير ابن عباس بيحدثه بشكل, لما بده يحكي مع ابن عباس بيحكي بشكل آخر باعتبار أنه من بني هاشم والجو خصوصيات ابن عباس. أحد علماءنا كبار العلماء القطب الراوندي اللي مدفون بحرم السيدة المعصومة في قم, القبر الوحيد المرتفع هذا قبر القطب الراوندي من كبار العلماء, متوفي سنة 573, ينقل المسألة بهذا الترتيب. يقول عن ابن عباس كنت مع علي بن أبي طالب عليه السلام في خرجته إلى صفين, فلما نزل بنينوى وهو شط الفرات, بتوضح لنا هناك شط الفرات وفي قلت لكم بالذهاب إلى صفين وفي بالرجوع, هون عم تقول بخرجته إلى صفين يعني بالمجيء إلى الشام, وهو شط الفرات قال بأعلى صوته الأمير عليه السلام يا ابن عباس. إشارة هنا, ما أكثر مجالس العزاء التي قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام الحسين عليه السلام, مجالس عزاء. شو معنى مجلس العزاء؟ يعني أن يقول كلاما مشجيا بنعي وبكي, الكلام بأثر ويبكي, هذا عزاء. العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير بعد تأليف كتاب الغدير ألف كتيب صغير سيرتنا وسنتنا, سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسنته, أورد فيه 12 مجلس مأتم قرأها المآتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, في مجالس قرأها أمير المؤمنين سلام الله عليه, هذا من هذا المجلس. يا ابن عباس أتعرف هذا الموضع؟ قلت نعم, قال لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكيك بكائي. قال ابن عباس فبكى طويلا حتى اخضلت لحيته وسالت الدموع على صدره وبكينا معه وهو يقول أوهن أوه ما لي ولآل أبي سفيان, ما لي ولآل حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر صبرا يا أبا عبد الله. وهل تقوى, وهل تقوى أيها الموالي على أن تسمع هذه العبارة التي تأتي الآن؟ صبرا أبا عبد الله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم, صبرا أبا عبد الله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم
ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصلاة فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم ذكر نحو كلامه الأول، يعني أعاد مثل كلامه كأنه أعاد قراءة مجلس العزاء هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من علينا بمعرفتك، عرفنا نفسك، عرفنا نبيك، عرفنا أهل البيت، عرفنا إمام زماننا، أرضه عنا، إليك سيدي مولاي. نرفع آيات العزاء ونطلب الرضا وقضاء الحوائج العامة والخاصة، خصوصا نصرة جندك المجاهدين، لا سيما في كل مكان، لا سيما في اليمن، قريبا عاجلا بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق والشام واليمن وفلسطين، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.